بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم، وأنه ينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزع الشارح رحمه الله تعالى فوائد عديدة مهمة من الحادثة التي في الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجر حجرة أو حجيرة في المسجد فسمع به أصحابه فتتابعوا لصلاته فلم يخرج عليهم، وثبت لنا أنه لم يخرج عليهم في الليلة الرابعة، ففعل ذلك في ليال ثلاث متتاليات، ثم ظنوا أنه قد نام صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أخذ يتنحنح أمام الباب ويرفع صوته بالنحنحة، وبعضهم حصب الباب بالحجارة. سبحان الله، الإنسان لما يحرص على الخير ولا يقدر الخير من جميع جوانبه يقع في غلو، وهذا حال كثير من الناس هذه الأيام. فالميزان ينظر فيه إلى جميع الأطراف، جميع النواحي، جميع الأشخاص، ولا سيما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل الصحابة ذلك خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فهذا من الرحمة بالأمة، غضب على هؤلاء ليرحم الأمة كلها، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. ولذا قلنا أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الأدب، وبوب عليه بقوله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة. فإذا ينبغي كما قال الشارح في هذا الحديث، فيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على الأمة ومراعاة مصلحتهم. وينبغي لولاة الأمور وكبار الناس أن يراعوا السير بالضعيف لا بالقوي. إذا أردنا أن نسير فإننا نسير بالضعيف لا بالقوي. وينبغي أن يرحم الإنسان الضعيف، وما ينبغي أن ينجر الضعيف إلى متابعة الأقوياء فينقطع. فالانقطاع وعدم الاستمرار والثبات في العمل ليس أمرا محمودا، والواجب على الإنسان أن يفحص قدرته واستعداده للثبات على العمل قبل البدء به. فإن وجد نفسه من أهل الصيام صام، وإن وجد نفسه من أهل القيام قام، وهكذا في سائر الأعمال. فالقليل كما يأتينا في الباب الذي بعده، القليل الدائم كثير، والكثير المنقطع قليل. القليل الدائم كثير، والكثير المنقطع قليل. فالإنسان ينبغي أن يكون فقيها في تعبده لربه، وينبغي أن يميل إلى السهولة والسماحة واليسر، وأن لا يحمل نفسه ما لا تطيق من الأعمال، كما ورد التصريح به في حديث عائشة في أول الباب، وكذلك في الأحاديث التي ستأتينا في الباب القادم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله فتتبع إليه رجال، هكذا بغضمان، وكذا هو في النسخ. وأصل التتبع الطلب، ومعناه هنا طلبوا موضعه واجتمعوا إليه.
تتبع إليه رجال فحصوا عن موضعه، هو صلى الله عليه وسلم صلى في مكان لم يكن مأخوذا عندهم، أراد أن يخرج من بيته فاحتجر حجيرة صغيرة من حصير، جعلها في طرف المسجد وبالقريب من حجرته احتجرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في العادة، إن صلى جماعة يصليها كالفريضة في المكان الفريضة، إلا أن بعض الناس فحصوا عن مكانه وتتبعوه وبحثوا عنه ودققوا فيه فعلموا مكانه، فلما علموا مكانه فاجأوه وذهبوا إليه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع إليه رجال، وهؤلاء الرجال لم يسموا، لا نعرفهم من هم. وهنا لفتة طيبة أن الإبهام في الأمر الذي لا يحبه الشرع حسن، وعدم التتبع وعدم تتبع معرفة من هم هؤلاء حسن، لأن الأصل أن نبقي الناس على الستر، وألا يفضحوا وألا يذكروا بسوء ولا شر. اجتهدوا فانتبهوا لشيء وغابت عنهم أشياء رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة في الحال ليسوا هم في المآل، فعاقبة أمرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم، ولدك وهو صغير له زلات له أشياء، فأنت إن كنت مربيا جديرا فتنتهي يشب ولدك ويكبر ويكون حاله في المآل خيرا من حاله في الحال في البدايات، المآل خير من الحال. ولذا عجبني الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرحه لكتاب الحدود قال: فوقع في قلبي أن أتتبع أسماء المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قلت هذا يفتح باب شر. تخيل لو أن رجلا أعطى الرافضة قبحهم الله، أعطاهم جزء أو مؤلف لابن حجر، هؤلاء الذين حدهم رسول الله يفرحون ويجعلونه مستمسكا في الإغال في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تذكرت أن هذا يفتح باب شر. قال: فضربت عليه فغسلته، ألغيت العمل، لم أتمه، ومزقت ما قمت به من عمل. فالفقيه ينظر إلى الحال، فالعامي ينظر إلى الحال، والفقيه ينظر إلى إيش؟ إلى المآل. الفقيه ينظر إلى المآل لا ينظر إلى الحال. دائما أي إنسان يريد أن يقوم شيئا ينظر إلى مآله ولا ينظر إلى حاله. إن أردنا أن نقوم باعتصام أو بمظاهرة أو بإسقاط نظام أو ما شابه، قد يبدو لك في الحال أنك تحصل حسنة، ترفع راتبك، ترفع مظلمة، لكن ما هو المآل؟ ما هو المآل؟ المآل خطير. لذا كان بعض السلف يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. يعني تنظر للحال وتنظر إلى المآل، ف فمن رزقه الله عقلا ووعيا وفقها وفهما ينظر إلى مآلات الأفعال. نريد أن نقاتل النظام الفلاني، طيب سقط النظام، ماذا بعد سقوط النظام؟ إقامة الدين، جهاد على الأيدي والرأس. نقاتل ولا نقيم دينا وتقول جهادا، جهاد في سبيل من؟ الجهاد أن تقاتل لإعلاء كلمة الله، أما أن تقاتل ثم لا تعرف أين أنت تسير، هذا ليس جهادا في سبيل الله. نعم رفع المظلمة عن الخلق إلى آخره له موازين وله قواعد وأدلهم لهم كلمات، لكن أنا أتكلم عن التكييف، أتكلم عن التكييف. فالفقيه في التكييف، في تكييف أي نازل من النوازل، ينظر إلى المآل ولا ينظر إلى الحال فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وحصبوا الباب أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصغار تنبيها له وظنوا أن المنسي.
الصحيح كما في الرواية الباب، ظنوا أنه قد نام، وقع التصريح بذلك في بعض الروايات، قال فظنوا أنه قد نام ثم حصبوه أي حصبوه بالحصى الصغيرة. ولذا قلنا كان بعضهم يتنحنح في بعض الروايات، كما لما سردنا الروايات وفصلنا الرواية التي أبهمها مسلم ثبت لنا أنهم ظنوا أنه قد نام وجعل بعضهم يتنحنح، ومعنى حصبوه أي رموه بالحصبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام.
مما ينبغي أن يعلم أن الأصل في الشرع من خلال استقراء المستثنيات ومن خلال ذكر بعض المحترزات أن الأصل في النصوص أن الفريضة والنافلة سواء، الأصل في الفريضة والنافلة سواء إلا ما استثناه الشرع. لذا مثلا ورد عن بعض الصحابة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على الراحلة إلا المكتوبة. لو كانت الأصل عندهم أن الفريضة غير النافلة لما كان هنالك من داع أن يقول إلا المكتوبة، فقوله إلا المكتوبة دل أنه أن القائمة في نفوسهم وأذهانهم إيش؟ أن الفريضة والنافلة سيان، وإذا استثنينا صلاة في إذا استثنينا حكما في فريضة أو في نافلة احتجنا للدليل. لو لم يرد دليل، لو لم يرد هذا الحديث لكانت النافلة تؤدى في المسجد، لو لم يرد هذا الحديث لكانت النافلة كالفريضة تصلى في المسجد. فقوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة دل تخصيص المكتوبة بحكم دون الفريضة. فإذا خصصنا الفريضة بحكم أو خصصنا النافلة بحكم فنحن نحتاج في التخصيص إلى دليل، وكان هذا من أقوى أدلة القائلين بأن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده. الأصل في صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة المنفرد، صلاة الجماعة الأصل فيها أن تكون صلاة واحدة، الأصل فيها أن تكون صلاة واحدة. ومن قال أن الإمام يختص دون المأمومين بشيء احتجنا الدليل، وهكذا وهكذا. وهذه مسألة فصلناها وبيناها وتكلمنا عليها طويلا فيما مضى، ولكن هذا من باب التمثيل. إذن الأصل في الصلاة أن تكون في المسجد إلا قال إلا المكتوبة، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. خصصنا به المكتوبة عن النافلة أن تكون في البيت، الأصل في الصلاة أنها في البيت، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد في المكتوبة، وجاء هذا التخصيص، جاء حكمه بالوجوب، وبوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب وجوب صلاة الجماعة، لكن هل من رواتب ومسنونات تلحق بالفرائض فتؤدى في المساجد؟ نعم نعم، هنالك من الرواتب والنوافل المسنونات مما يلحق بالفرائض فتؤدى في المساجد. ما هي هذه الأشياء؟ نسمع الآن كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح، فإنها مشروعة في جماعة في مسجد، والاستسقاء في الصحراء، وكذا العيد إذا ضاق المسجد، والله أعلم.
على أي حال، هنا يوجد عدة أشياء ولا أريد أن أنقر وأفصل، فسيأتينا تفصيل في بعض العموم المذكورة هنا في محله عند هذه الأبواب، في حكم مثلا صلاة الاستسقاء، أو في حكم صلاة الكسوف، أو في حكم صلاة العيد، هل هي سنة أم لا. جعل الشارح جامعا بينها، والجامع الذي جعله بينها حسن، وهو أنها شعيرة من شعائر الإسلام. بعض أهل العلم ينازع مثلا في كون صلاة العيد سنة، فيقول النبي أمر الحيض أن يخرجنا، أمر من لا تجد جلبابا أن تستعير من أختها التي تقدر جلبابا، صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة، من شهد العيد لا يصلي الجمعة. فنازع في كون صلاة العيد من النوافل، وجنح إلى القول بأنها من الفرائض. هذه واحدة. ثانية، أن كل صلاة جماعة أذن الشرع بالتداعي إلى أداء الجماعة فيها، فأداؤها في المسجد أحب إلى الله تعالى من أدائها في البيت. كل صلاة جماعة أذن الشرع أن يتداعى إليها في المسجد، فأداؤها في المسجد خير من أدائها في البيت. وهذا يشمل جميع الصلوات المذكورة في كلام الشارح رحمه الله تعالى. هل هنالك يمكن أن تؤدى جماعة من غير تداعي؟ إذا كان من غير تداعي أداؤها في البيت أفضل. أناس اجتمعوا في ليلة ينامون، استيقظ أحدهم وجد رجلا يصلي، فتوضأ ووقف بجانبه، صلوا جماعة رجل مع زوجه، فهذه الجماعة في البيت أفضل. أما الجماعة التي هي من شعائر الإسلام وشعيرة الإسلام التي طلب الشارع من الناس مكلفين وغيرهم الحضور، حتى غير المكلف، المرأة والصبي، حتى في كانوا يصطحبون معهم أضاحيهم في صلاة الأضحى في صلاة العيد، وكانوا يذبحون الأضاحي في مصلى العيد، وكانت تكون معهم في العيد، ولذا قلت مكلفين وغيرهم. ثم حصر أداء صلاة العيد في الصحراء بالمسجد إذا ضاق، هذا فيه مخالفة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواطأ عليه وتواطأ عليه الأصحاب أنهم كانوا يخرجون من الجبانة فيصلون العيد في الجبانة، فصلاة العيد خارج المسجد أحب إلى الله عز وجل من صلاتها في داخل المسجد، وحتى صلاة الجنائز خارج المسجد كذلك. فصلاة الجنائز أن تكون في مصليات الجنائز أو الجنائز، هذا أحب إلى الله عز وجل، مع أن أداءها في المسجد مشروع ولا مانع فيه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل ابن البيضاء وأخيه في المسجد. ثم مما يلحق بهذه الصلوات صلاة الجمعة، ما يسبق الجمعة من تطوع وتنفل، ما يسبق الجمعة من تطوع وتنفل فأداؤه في المسجد أحب إلى الله سبحانه من أدائه في البيت، وهذا لازم أحاديث التبكير وهو صريح أفعال الصحابة، فكان الصحابة يبكرون وينشغلون بالتطوع حتى يصعد الإمام المنبر كابن عباس وابن عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يصلي 6 ركعات وبعضهم يصلي 4 ركعات وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، فأداء الصلاة التطوع في المسجد يوم الجمعة التطوع المطلق الذي وقبل أن يصعد الإمام المنبر هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تصلي في بيتك ثم أن تأتي متأخرا للمسجد. فهذه مع صلاة تحية المسجد، صلاة تحية المسجد تصلى في المسجد، فهي مشروعة لدخول المسجد تعظيما للبيت. فهذه الأشياء أداؤها في المسجد أحب إلى الله تعالى من أدائها في البيت، وما عدا ذلك فتبقى صلاة التطوع في البيت أفضل، تبقى صلاة التطوع في البيت أفضل. وهنا مسألة صلاة الشروق، من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، هل يصلي في المسجد أم يصلي خارج المسجد؟ وصلاة ركعتين عقب الطواف، طواف بيت الله الحرام، هل الأفضل صلاتها في المسجد أم الأفضل أن تصلى خارج المسجد؟ الذي أراه أن الأفضل أن تصلى في المسجد، لأنها تلحق عبادة سبقتها إنما تكون في المسجد، ففضل صلاة هاتين الركعتين إنما هو أداء الجماعة في أداء صلاة الجماعة في صلاة الفجر، ثم الانقطاع والانشغال بذكر الله عز وجل وعدم الانشغال لا بالتحرك ولا بالقال والقيل إلا فيما دعت له حاجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التعبير يقول من رأى منكم رؤيا، ومن الحاجة العلم والمذاكرة، وإلا الأصل أن تبقى في مكانك. وهنالك فتوى للإمام ابن حجر نقلها تلميذه السخاوي جميلة، وفيها أجوبة عن أسئلة كثيرة وفروع كثيرة حول أداء حول فقه هذه الجلسة التي تكون بعد الفجر. يقول الحافظ ابن حجر الأصل أن تنشغل بجلستك ولا تنشغل بغيرها، فلا تنشغل لا بقيل ولا بقال ولا بكلام ولا بتحول من المكان الذي صليت فيه إلا إن دعت حاجة. فأداء الركعتين تبع لطاعات سبقت في المكان والمسجد، وكذلك صلاة ركعتي الطواف أداؤه في بيت الله الحرام هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن رجلا طاف ثم أراد أن يصلي خارج المسجد له ذلك، لكن الأحسن أن يؤديها في المسجد. والدليل على ذلك ما ثبت أو ما علقه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه طاف 7 ثم خرج من الحرم وصلى 2 ركعتين خارج الحرم، فلا يلزم أن تصلي 2 ركعتين في المسجد، كما أنه لا يلزم أن تصلي 2 ركعتين الشروق في المسجد. فلو صليتها في البيت كان لك الأجر والثواب، لكن الكلام والتحقيق في الأفضلية، أيهما الأفضل أن تصلي في المسجد أم أن تصلي في البيت؟ فالذي أراه الله تعالى أعلم أن أداءها في المسجد لأنها تبع لطاعة لا تؤدى إلا في المسجد، لأن هذه الصور تماما مثل أداء التطوع قبل الجمعة، فالجمعة لا تؤدى إلا في المسجد على الغالب، وحتى لو لم يكن مسجدا فالمكان الذي نصلى فيه كذلك التطوع يسن أن يكون في المكان الذي نصلى فيه. عدا هذه الصور الشعائر التبعية أن يكون المسجد هو السبب، هذه الضوابط الثلاثة، إذا استثنيت هذه الضوابط الثلاثة تكون أداء صلاة النفل في البيت أحب إلى الله عز وجل من أدائها في المسجد. هذه ضوابط ثلاثة، والله تعالى. نعم. الحديث، طيب نقرأ الحديث الذي بعده، نقرأ الحديث الذي بعده. وقلنا قبل أن نقرأ حتى ننتبه، وجدنا في عدة مواطن أحاديث لها صلة وثيقة بالتي قبلها، بل وجدنا في كثير أو في بعض الأبواب أن مسلما سرد الحديث من طرق عديدة، فجاء التبويب بين الطرق، جاء التبويب على الحديث بين الطرق، يعني بعد الطرق ما انتهت. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن التبويب مادة أجنبية بالنسبة للصحيح، فهي ليست من صنيع صاحبها، فيستحيل صاحبها يضع تبويب وهو يسرد الطرق ثم بعد مسرد الطرق ما أتم الطرق يأتي تبويب جديد في شيء جديد. ونرى أيضا في بعض التبويبات قصور في التبويب، يعني مثلا فإن الشيطان ينفر أو يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذه جملة تامة وفائدة حسنة، أهملت من التبويب. لذا بعض التبويبات القديمة يبرز هذه القطعة، فالتبويبات فيها قصور، التبويبات أحيانا توضع بين الأحاديث. وذكرت لكم من قريب أن تبويبات صحيح مسلم مع الشروح مع النسخ القديمة ينبغي أن يقوم باحث بدراستها وأن يوليها عناية وأن يعطينا فوائد مهمة جملية. أنا لا أشك أن مسلما تقصد أن يورد الأحاديث على الكتب، بل أن يورد الأحاديث على الأبواب، يعني هو ما أورد الأحاديث عبثا، أوردها على الأبواب، لكن ذكر التبويبات باب كذا وكذا هذا ليس بصحيح، هذه مادة أجنبية عن الصحيح، والله تعالى. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضيلة العلم الدائم من قيام الليل وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دومم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه.
كما نرى هنالك صلة لهذا الحديث الذي قبله، وهذه الصلة أن نأخذ من العمل ما نطيق وأن نداوم على العمل. وكأن مسلما رحمه الله يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض عليه بالجماعة وأن يلزم أناس بما لا يطيقون من العمل. الأستاذ الذي معنا سداسي، شيخ مسلم وشيخه من أهل البصرة، محمد بن المثنى العنزي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، كلاهما بصري من البصرة، ثم ما بعدهما من أهل المدينة، فعبيد الله بن عمر بن حفص العمري مدني، وسعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد كيسان المقبري مدني، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مدني، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، سيج من خوص من النخل هو له ويحجه يضعه في المسجد وله، إذن شيء كان لك واستفدت منه في المسجد ولم تنوي وقفه فيبقى لك، فيبقى لك هو له وكان يضعه في المسجد. وهنا والحديث عند البخاري أورده في مواطن عديدة فرقها على حسب الطرق، هذا الطريق بهذا اللفظ أورده الإمام البخاري في موطني برقم 730 في كتاب باب صلاة الليل وبرقم 5861 في كتاب اللباس، وبوب عليه بقوله باب الجلوس على الحصير ونحوه، فألحق الأحكام الجلوس بأحكام اللباس، ألحق ما يجلس عليه بما يلبس الإمام البخاري، وكذلك الزينة ألحقها باللباس، فقال باب الجلوس على الحصير. والنص صريح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الحصير. قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره، ظاهر الحديث أنه كان يتخذه حجرة وسترا من الناس، وهذا يفيدنا في أن الناس كانوا يتتبعون مكانه، فكأني به كان يحجر نفسه عنهم. ويؤكد ذلك رواية عند البخاري، رواية عن بعض رواة البخاري، وكان يحجزه عن الناس، الحصير كان يحجزه عن الناس. فالآن تأمل معي هذه الرواية حتى نتصور الحادثة تصورا حسنا. قال وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته، قال ويبسطه بالنهار، فالنهار هو مبسوط وفي الليل يحجره عن الناس. ما معنى يحجره يحجره؟ يعني كأنه قائم مرتفع، وكأن النبي يصلي في ذاك المكان والنبي يصلي في ذاك المكان، وكأن في هذه الصلاة في هذا التحجير فكأن هذه الحجرة أصبحت هي في المسجد ولكن في معنى من يصلي في بيته. ومن هنا ندرك أن الناس في الروايات السابقة كانوا يتتبعونه، كيف كانوا يتتبعونه وغائب عنهم شخصه صلى الله عليه وسلم لا تظهر. وفي هذا إشارة واضحة وجلية أن المساجد ما كانت لها أبواب، وكان الإنسان متى شاء دخل المسجد النبوي وصلى، فلو أن رجلا دخل المسجد النبوي وصلى في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة أو في تلك الحجيرة، هل يراه المصلي؟ لا يراه إلا بما؟ إلا بخبر. فلما اكتشف خبره وتتبع الناس أحواله، تتبع رجال أحواله، ففيما بينهم تواصل، النبي خلف يصلي في تلك الحجرة، النبي يصلي في تلك الحجرة. وبلا شك إذا كثر المصلون والرواية حجيرة ثم الناس يصلون وراء الحجرة، وهذا يفيدنا حكما زائدا، هذا يفيدنا حكما زائدا. ما هو هذا الحكم؟ أنك إذا اقتديت بالإمام ولم ترى فالاقتداء صحيح، أنك إذا اقتديت بالإمام وأنت لم ترى الإمام فالاقتداء صحيح. فإذا الرجال تتابعوا والنبي خرج اليوم الليلة الأولى والثانية والثالثة وكان قد حجر غرفة، رواية البخاري أوضح حجز غرفة، كان في النهار يبسطه، يبسط الحصير، لأن في الليل ما كان يبسطه وإنما كان يحجره، يعني يقتطع هذا المكان كأنه هناك جدران، يقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يره أحد. فمن صلى به إن كثر العدد وهي حجيرة فبلا شك أنهم سمعوا صوته أو اقتدوا به ولكنهم لم يروا شخصه. ودل على ذلك رواية صريحة تأتينا في كتاب الجمعة وهي في صحيح مسلم، أن الأمراء كانوا يصلون في المقصورة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي في المقصورة بصلاتهما، يصلي في المقصورة معهما مع الأمراء. كان ابن عمر يصلي في المقصورة معه مع الأمراء، فكان ابن عمر يصلي الجمعة في المقصورة، والمقصورة مكان لا ملحق بالمسجد، من فيه لا يرى ولكنه يستطيع أن يتابع. ولذا سألت شيخنا رحمه الله: تتابع الناس في بلادنا فيما أدركنا منذ صغرنا، والناس في الأوقات المتأخرة اختلفت عادتهم وتوسعوا أكثر، أدركنا الناس إذا بنوا طابقا ثانيا هدموا جزءا منه على وجه، لو استطاع أن يصلي الإنسان أمام هذا المكان الذي قد هدم يستطيع أن يرى الإمام بنظره، ويكون غالبا الطابق الثاني بعيد عن الإمام، متأخر عن الإمام. فسألت الشيخ رحمه الله: هل يلزم أن يرى المأموم الإمام؟ فأجاب: صنيعهم هذا حسن ولكن لا يلزم، وحسن صنيعهم إنما يتأتى من لو انقطع التيار الكهربائي فيستطيعون المتابعة بالنظر. لو أن مجموعة من الرجال يتابعون وواحد منهم بلغ لبقيت الجماعة قائمة. اليوم لو انقطع التيار الكهربائي والأماكن محجورة بالكلية ولا يستطيعون رؤية الإمام، إن انقطع التيار الكهربائي لا يستطيعون صلاة، يكملون صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة. فهذه الرؤية أمرها حسن، وهذا الصنيع أمره حسن، لكن لا يشترط لصحة الجماعة إلا أن تتواصل الصفوف، وإلا أن يتمكن المأموم من متابعة الإمام. ولذا هنا في الرواية قال: وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار. قطعة من الحديث السابق، هذه قطعة تعطيك فائدة زائدة، تعطيك فائدة. قد يسأل سائل في الروايات السابقة التي فيها: فتتبع إليه الرجال. ما الداعي للتتبع؟ الآن فهمنا ما الداعي للتتبع، لأن فهمنا أنه لم يكن يرى صلى الله عليه وسلم. قال: فثابوا ذات ليلة. ثابوا ذات ليلة، ما معنى ثاب؟ ها هنا، هنا ثاب لها عدة معان أولا، ثم رويت أكثر على وجه آخر. رويت آبوا ذات ليلة أي رجعوا، رويت فآبوا ذات ليلة، هكذا رواه الخطاب في شرحه على البخاري. فثابوا ذات ليلة أي اجتمعوا، في بعضهم بعض الروايات فثاروا ذات ليلة، ومعنى فثاروا ذات ليلة أي قاموا، قاموا ذات ليلة، قاموا وتواصوا على عهد أشد مما كانوا يتواصون به قبل. فثابوا أي رجعوا، صلوا العشاء ثم رجعوا في آخر الليل، وهي بمعنى آبوا أو بمعنى اجتمعوا أو بمعنى ثار، أي تواصل على وجه كبير ذات ليلة. فقال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون. هذا توجيه المربي صلى الله عليه وسلم. الإنسان قبل أن يبدأ بالعمل المطلوب منه أن يفحص استعداده لا على مقدرته للعمل، وإنما المطلوب منه أن يفحص استعداده على الثبات على هذا العمل، على المداومة على هذا العمل. فإن كان لا يقدر يروض نفسه ويهذبها بما هو دونه حتى يحملها عليه، كالخيل إن أردت أن تسابق عليها فإنك تضمرها. تضمير الخيل، ما معنى تضمير الخيل؟ الخيل دمرت كلما ركضت اشتدت، لا تتعب، كلما ركضت اشتدت، ترقد في الكيلو الثاني أكثر من الأول، وفي الثالث أكثر من الثاني، وهكذا تسمن. ثم بعد التسمين توضع في مكان يكون فيها عرق وتجلل، ويقلل طعامها شيئا فشيئا حتى تعطى آخر رمق، آخر شيء، أقل شيء من الطعام الذي يقيم أودها ولا يضعفها، فتصبح يعني خاصرتها وبطنها قليل، فترقد بشكل كبير لا تشعر بالجوع، فالجوع نزع منها شيئا فشيئا، خف لحمها وجف، فهي أسرع في الركض. فمن أراد أن يسابق على الخيل يضمره. النبي سابق بين الخيل المدمرة في البخاري وغير المدمرة. المدمرة سابق عليها قرابة 10 كيلو، والغير مدمرة سابق عليها النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 1 كيلو. فمن عدله صلى الله عليه وسلم في الدوام أنه ما سوى بين المدمرة وغير المدمرة. إنسان سمين ما تعود الجوع، يأكل في اليوم عدة مرات ويقول أنا أريد أصوم يوم بعد يوم أو أصوم 2 و5، نقول تمهل كما في مصنف عبد الرزاق، وإن كان في سنده انقطاع. جاء رجل أبي هريرة فقال يا أبا هريرة نويت الصوم وأكلت، قال أطعمك الله وسقاك. فقال له الرجل ثم أكلت؟ قال أطعمك الله وسقاك. قال ثم أكلت؟ قال ثم أكلت. فقال يا ابن أخي ليس صيام من شأنك، أكلت ثم أكلت ثم أكلت، ليس صيام من شأنك. فبعض الناس يقتحم ويتسور الأمور صعاب دون أن يرقد، دون أن يهذب نفسه، دون أن يروض نفسه. فمن أراد أن يقابل الله عز وجل ويكون السابقين يكون عنده خطة طويلة بعيدة الأمد، في كل فترة يدخل عبادة يثبت عليها، ثم يدخل عبادة يثبت عليها، ثم يدخل عبادة يثبت عليها، فتكثر العبادات وتتنوع، ويجد ما يطيق، يجد ما يطيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون. ليس كل الناس يطيقون العلم، رجل لا يطيق العلم هو يحتاج أن يكون من العلماء، رجل لا يحب القراءة ولا يحب البحث ولا يصبر على البحث ملول، هذا إنسان ليس له من قدر العلم ما لغيره. وكذلك قل في العبادة، وكذلك قل في أنواع العبادات المتنوعة. فيحتاج عبد أن يكون فقيها في زهده، زاهدا في فقهه، يقبل على ربه ويحمل على نفسه بتربية وثبات وحسن يعني مضي. إلى هنالك حديث روي مرفوعا وهو لم يصح، وأرجى طرقه ما عند عبد الله بن المبارك في الزهد من قول عبد الله بن عمرو إن هذا المتين، إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن هذا الدين متين أوغل، فأوغلوا فيه برفق. والوغول الدخول في الشيء، ادخل في هذا الدين برفق، فإن المنبت المتعجل الذي تهلك راحلته فأداة الوصول هلكت، الركوبة ماتت، مما ماتت من كثرة ما شد عليه، فأصبح منبتا، والبت الانقطاع، فانقطع عن الوصول إلى مراده. وليس فقط انقطع الوصول عن أنه انقطع عن الوصول إلى مراده، وإنما هلكت الأداة التي توصله، فأصبح منبتا، لا أرضا انقطع لم يصل إلى مراده، ولا ظهرا أبقى، ما أبقى الظهر الذي يوصله إلى مراده. فبعض الناس من شدة إقباله يصبح عنده صدود، ويصبح عنده إعراض إيغال بغير فقه فينقطع. فإذا أردت أن توغل في دين الله عز وجل فينبغي أن تعبد الله عز وجل، وأن تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون. هذا في غير الفرائض. لماذا في غير الفرائض؟ لأن الفرائض يقدر عليها كل الناس. وذكرت لكم أكثر من مرة إنما المشقة في الفريضة، وسميت الفريضة تكليفا، إنما تدخل على المكلف من ناحيتين: الناحية الأولى أن فيها إلزاما، والنفس تنفر من الإلزام، فلما أصبحت هنالك إلزام ثقلت على النفس، ثقلت على بعض النفوس وليست على جميع النفوس، هذه واحدة. والمشقة تدخل على النفس من ناحية ثانية وهي المداومة، فلما كانت الفرائض وهي قليلة وخفيفة وليس فيها مشقة وليس فيها حرج وليس فيها تعب، ولكن الشرع أوجبها على وجه فيه دوام وبقاء، فالصلاة تجب دخول الوقت، فما دام الوقت يدخل تجب الصلاة، والزكاة تجب بالنصاب وحولان الحول، والصوم يجب، ما هو سبب وجوب الصوم؟ رؤية الهلال، فكلما رؤي الهلال صام الإنسان. وبقي الحج، فعلق الحج على وجود الكعبة، فكانت الكعبة لا تتكرر فلم يوجب الشرع الحج إلا مرة واحدة، الحج مرة واحدة الواجب في الشرع، فأصبحت على النفوس العبادة فيها شيء من مشقة للإلزام من جهة، والمداومة عليها من جهة الثانية. أما هي بمفرداتها ما جعل الله عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فليس في شرعنا حرج ولا عسر ولا مشقة غير مستطاعة. لكن العاقل من يحول هذه العبادات والطاعات إلى شيء تحبه النفس، النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه، تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال حبب إلي إيش في الحديث؟ قال حبب إلي من دنياكم، من دنياكم، ما قال من دنياي ولا قال من الدنيا، قال حبب إلي من دنياكم. ما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم دنياكم، حبب إلي من دنياكم، أضاف الدنيا لكم للمخاطبين، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، قال وجعلت قرة عين في الصلاة. أما ما حبب من الطيب والنساء دنياكم أنتم، ليس الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحبها لأنه إنسان مثلنا، لأنه إنسان مثلنا، وإنما نسب الدنيا إلينا، نسب الدنيا للمخاطرين، حبب إلي من دنياكم. وإياك أن تقول ثلاث، لأن الصلاة ليست من الثلاث، الصلاة ليست من الدنيا، فرواية ثلاث رواية منكر عند علماء الحديث، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما أجمل أن تجعل العبادات قرة عين لك تتلذذ بها، وما أجمل أن تكتشف سجيتك وطبعك وطبعك ماذا يحب. واعلم أن الله عز وجل جعل للجنة ثمانية أبواب، ولا يوجد مخلوق ليس له طبع يوصله إلى الجنة، لا يوجد مخلوق، هذا من التقاء سنة الله في الشرع والكون. ابحث عن طبعك وركز على أي الأبواب تدخل، بعض الناس يدخل باب الجنة من جهاد، آخر يدخل باب الجنة من بر والدين، ثالث من صدقة، من ضحى، من صلاة الضحى. فالناس طباع، اكتشف طبعك وافعل ما تطيق، ولا تعني نفسك ولا تحملها على وجه يقعد بك، وإنما اعبد ربك بأن تأخذ من العبادة ما تطيق وعلى وجه فيه ثبات، حتى بإذن الله تعالى تقرع باب الجنة بصدقك وإخلاصك ومثابرتك وبقائك ودوامك وثباتك على العمل، وهذا العمل لا يكون لا يوصلك إلى الجنة إلا بإخلاص واتباع كما هو معلوم. قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، الله لا يمل حتى تملوا، وهذا من باب المشاكلة على حد قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فهذه الصفة لا تثبت لله إلا من باب المشاكلة، وهي تتضمن أن الإحسان لله لا ينقطع عنكم حتى تنقطع عن التوجه إليه في العبادة، أو أن ثواب الله عز وجل لا ينقطع عنكم، فالله كريم، حتى أنتم تملون العبادة. والملل بالمعنى الموجود عند الخلق ربنا عز وجل منزه عنه، فالملل في الخلق إنما هو فتور عن تعب وألم ومشقة. الملل فتور عن تعب وملل وألم ومشقة، وهذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى محال. وكما قلنا هذه اللفظة تطلق على الله عز وجل على جهة المقابلة اللفظية كما يذكر المكر، والله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإنقطع. وقلت لكم إن القليل الذي يداوم عليه صاحبه كثير، وإن الكثير الذي ينقطع عنه فاعله قليل. عجبتني كلمة الإمام الشوكاني في البدر الطالع في ترجمته لنفسه، قال: وقد رزقني الله تعالى تصنيفا كثيرا. حتى الإنسان يعني أحيانا يتعجب من كثرة ما كتب. قال: ولكن السر في ذلك أنك إن داومت على الكتابة في كل يوم ورقات معدودات فإنها مع الأوقات الطويلات تصبح كثيرات. وقل هكذا في تلاوة القرآن، في التسبيح، في الصلاة، في الصدقات، واستفد من هذا في دنياك. المصروف، المال الذي يدفع في الكماليات، إن كان على وجه فيه دوام وإن كان قليلا فهو كثير، والشيء الذي يدفع وإن كان كثيرا مرة واحدة فهو قليل، يدفع مرة واحدة قليل. فهذا منهج الإنسان، منهج الإنسان أنه يرشي وأنه يعتني عناية مميزة بالشيء الدائم. فالشيء الذي يداوم عليه الإنسان ينبغي أن يوليه عناية مهمة، وينبغي أن يحكم مقدماته حتى يبقى هذا العمل من الثوابت عنده. وعلامة الثبات على العمل والدوام عليه إنما هو ثمرة من ثمرات الإخلاص. فمن كان مخلصا في عمل ما انقطع صاحبه عنه، فمن بركات الإخلاص في العمل أن تدوم عليه. يعني الذي يحضر الدروس وينقطع إخلاصه في شيء، لو كان مخلصا في العمل الخالص طاعة يولد طاعة وهكذا. تأمل معي حديث المتصدق على ثلاث: كان مخلصا فوضع صدقة في اليوم الأول في يد زانية فأصبح الناس يضحكون منه، فقال: والله لأتصدقن. فتصدق في اليوم الثاني على لص فأصبح الناس يضحكون منه، فقال: والله لأتصدقن. فتصدق في اليوم الثالث أو ليلة الثالثة على غني فأصبح الناس يضحكون منه. ثباته في الصدقة مع عدم وضعها في محلها في مرات ثلاث إنما هي بركة من بركات الإخلاص. هو أخلص، هو مخلص، ولأنه أخلص ما انقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، في إشارة إلى أحب الأعمال إلى الله ما كان صاحبه مخلصا فيه ولم ينقطع عنه، والله تعالى أعلم. ولنا تتم في سائر حديث الباب درس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل: هل تشرع ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم أم في أي موضع من المسجد؟ مقام إبراهيم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أين كان؟ كان مقام إبراهيم لصيقا بجدار الكعبة، ثم أخره عمر، ووقع خلاف بين أهل العلم وألفوا في ذلك مصنفات، هل يجوز تأخير المقام عن مكانه الآن؟ ولا أرى الأمر إلا أن يستقر التأخير. أظن أن الأيام القادمات طول الله في العمر أن نجد تأخير المقام. فالذي جوز لعمر أن يؤخر المقام عما هو في موضعه الآن لأن الحاجة دعت، وكانت الحاجة تدفع بذاك المقدار الذي أخره، يجوز لغيره أن يصنع ذلك. وألف في الجواز غير واحد مؤلفات، وألف الشيخ معلم اليماني رسالة في الجواز وهي مطبوعة أكثر مرة، ورد فيها على الشيخ بن سحمان، وقرض له الشيخ محمد الإبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحم الله جميعا. فإذا علمنا أن المقام الآن غير المقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الجواز، أنه لا يلزم أن تكون الركعتان خلف مقام إبراهيم مباشرة. إن تيسر ذلك فحسن، إن تيسر لك أن تجعل مقام إبراهيم بينك وبين مكة والكعبة حسن، وإن لم يتيسر فقد سمعتم ما ثبت عن عمر، عمر صلى وصلى الركعتين خارج الحرم، طاف وخرج مباشرة. وبالتالي من باب أولى أن الصلاة جائزة لو صليت في الجهات المتبقيات، الجهات الثلاث المتبقيات من الكعبة المشرفة، ولا يكون المقام بينك وبين الكعبة. على ماذا يحمل قوله صلى عن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال؟ هذا خير وقتها، خير وقتها الفصال الإبل الصغيرة لما تشتد الحرارة، حرارة الأرض، فمع شدة حرارة الأرض واشتداد الوقت هو أفضل وقت لصلاة الضحى، هو أفضل وقت لصلاة الضحى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، والحديث حسن، وسأل بعض غير واحد من إخواننا عن هذا الحديث، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين، في زيادة أربع ركعات وفي زيادة ثم صلى ركعتين سبحة الضحى، فهاتان الركعتان هما أول وقت الضحى، هما أول وقت الضحى. كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث حسن، حسنه غير واحد من أهل العلم، في بعض طرقه ضعف صحيح، لكن الحديث في مجموع طرقه حسن. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حجرة في المسجد بدلا من الصلاة في بيته كالمعتاد؟ كانت حجراته صغيرة صلى الله عليه وسلم، حجرات نسائي. تقول عائشة فقدته صلى الله عليه وسلم والجو ظلمة، قال فمدت يدي فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد، كانت هي نائمة في الفراش، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأن يقتطع، يوسع على نفسه بأن لا يراه الناس، فيأخذ من ساعة المسجد ومن معنى الصلاة في البيت. وهذا يأذن لنا بأن نتوسع في معنى أن صلاة الرجل خير صلاة المرء، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. في بيته لا يلزم أن يكون بيته، فمتجره مثل بيته، والمكان الذي لا يراه فيه أحد مثل بيته، وبيت غيره مثل بيته إلا ما يراه أحد. لذا قلنا في بيهقي في الشعب صلاة المرء حيث لا يراه الناس، تصوره كالفريضة حيث لا يراه الناس، والله تعالى أعلم. من أفضل في قيام رمضان أداوة في المسجد أم في البيت؟ المسألة السابقون اختلفوا فيها اختلافا كبيرا منذ زمن التابعين فمن بعدهم، ومن أشنع وأبشع الأقوال بعض الباحثين وضع بين يدي رسالة زعم فيها أن أداء صلاة التراويح في جماعة بدعة، وهذا من أقبح الأقوال وأشنعها. فالشرع يأذن بالتداعي للجماعة، وعلى هذا جرى السلف رضوان الله تعالى عليه. فالحسن البصري يقول لما سئل أيهما أفضل، أداء الجماعة صلاة الجماعة صلاة التراويح في البيت أم في المسجد، قال: حيث كان قلبك أخشع وعينك أدمع. منهما مفصل، فقال: إذا كانت جماعة تقوم بك لا تقوم إلا بك، فأداؤك في المسجد أفضل من أدائك في البيت. يعني إذا أنت ما صليت إمام الناس ما بيصلي جماعة. ومنهم من أطلق فجنح إلى إلحاقها بعموم النوافل، فزعم أن أداءها في المسجد أفضل. ومن فعل ذلك استند على أحاديث الباب ولم ينظر إلى باقي النصوص وإلى صنيع الصحابة وما شاع وذاع عند السلف. ومنهم من أطلق العكس فقال: أداؤها في المسجد على الإطلاق أفضل. وهذا هو الصواب، وهذا الذي جرى عليه الأصحاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لعلة، والعلة قطعت بوفاته، فخشي أن تفرض، وبالتحاقه صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى زالت العلة، فأداء الصلاة في جماعة هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع لعلة والعلة زالت. والله تعالى قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه داوم على صلاة الضحى، فما حكم المداومة عليها؟ كالحكم في المداومة على صلاة القيام في جماعة. لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الضحى لعلة، والعلة قد زالت. ولذا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو نشر لي أبواي ما تركت صلاة الضحى، لو بعث لي أبواي ما تركت صلاة الضحى. فالمداومة على صلاة الضحى أمر لا حرج فيه. لكن لو أنك تركت في بعض الأحيان لظروف ألمت بك، فاستحضرت أن هذا الترك إنما هو من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل السرور على قلبك ويشعرك أنك بتركك متبع أيضا، أنك بتركك متبع أيضا. لكن لو وجدت عندك مقدرة على الأداء فالأداء حسن. والله تعالى ما هي الجبانة التي كانوا يصلون إليها؟ الجبانة المكان الصحراء والمكان الذي يدفن فيه الموتى، المكان البعيد كانوا يدفن في الجبانة، كانوا يبعدون. هذا المراد، المراد بالجبانة أصلها اللغة الابتعاد عن مكان السكن، فكانوا يصلون العيد في المكان البعيد. والله تعالى أعلم. المفاضلة بين صلاة الفجر في سنة الفجر في البيت أو الصف الأول، أنا فيما أرى أن يستطيع الإنسان أن يصلي السنة في سنة الفجر في بيته ويدرك الصف الأول. اليوم حتى مع حضور الناس للأسف ترى صدودا على الصف الأول، لا تجد حرصا على الصف الأول. فمن يكون حريصا إن استطاع الجمع فحسن، وإلا فحرص على أن تؤدي البعدية في بيتك وأن تصلي القبلية في المسجد. والله تعالى أعلم. هل تثبت الركعتين بعد الجلوس في المصلى بعد الفجر بشروق ورد فيه نص؟ الوارد سبحة الضحى، الوارد سبحة الضحى، فهي وصلاة الضحى سيان. ما صحة حديث إن المنبت لأرض القطع؟ قلت الحديث لم يصح ولم يثبت، وأرجع طرقه ما أخرجه ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عامر قوله، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع الأحاديث التي فيه ضعيفة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأجيب على الأسئلة إن شاء الله في درس الفجر غد في مسجد الرحمة في مرج الأمان. أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد.